الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مدرسات في أحكام الحج. أهلا وسهلا ومرحبا بضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم بالمستمعين الكرام.
الحديث صاحب الفضيلة المستمعين الكرام لا زال متسقا حول الحج على الصبي وأيضا الحج على العبد. يرد هنا سؤال صاحب الفضيلة، العبد والصبي هل إذا حج في صباه أو حج أثناء وجوده في الرق هل حجه صحيح؟ ثم ماذا يصنع إذا كبر مثلا؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمسألة حج العبد والصبي فإن العلماء لا يختلفون أن من حج قبل بلوغه أو حج قبل حريته وتم حجه على هذا النحو وانقضى يوم عرفة على هذه الحال أنه يجب عليه أن يأتي بحجة أخرى، وهذا لا إشكال عند العلماء فيه، ولهذا قد روى الشافعي والبيهقي وغيرهم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس أنه قال أيما صبي حج فبلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى، وهذا إسناده موقوف، لكنه جاء من وجه آخر عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في احتمال الرفع من حديث أبي معاوية عن الأعمش به أنه قال خذوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس، ما يدل على أن هذا الأمر ما هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب في ذلك الوقف واحتمال الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي، وهذا يدل على أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أن حجه صحيح وله من جهة الأجر أجر تام، ولكن من جهة الإعادة يجب عليه أن يحج حجة أخرى بعد ذلك، وهذا على الصحيح من أقوال العلماء في مسألة من بلغ في يوم عرفة، أما من لم يبلغ فالعلماء يتفقون على ذلك. وأما قال بفساد حج الصبي وعدم قبوله، هذا قول شاذ لا يعول عليه، هذا مروي عن أبي حنيفة لكن يقول بخلافه أصحابه وينقلون عنه أيضا خلاف هذا القول، مما يدل على أن الأمر قد استقر عند السلف الصالح على صحة هذا الأمر. وهذا كما أنه في الصبي كذلك أيضا في مسألة العبد في باب حريته، وإذا بلغ الصبي كأن يكون مثلا الصبي يعرف يوم ولادته أنها كانت مثلا قبل يوم عرفة، فإذا بلغ ولو كان متلبسا بإحرامه فإن حجه صحيح إذا بلغ سن البلوغ وهي 15، وهذا محل اتفاق عند العلماء، لكن لو كان بلوغه في يوم عرفة ولم ينوي تجديدا لهذا، هذا موضع خلاف، والصواب في ذلك حتى لو لم ينوي يكفي النية السابقة لأنه صح منه عقد العزم في مثل هذه الحال، فكان من أهل التكليف ونزل عليه الخطاب وخطب به في حال تكليف ووجوب، فإنه ينصرف إليه هذا الأمر ولا إشكال فيه.
السلام عليكم صاحب الفضيلة، هذا الحديث عن الصبي وعن العبد، لكن ما شأن المرأة في الحج بالذات سيما أنها يشترط لها أيضا ما لا يشترط للرجل؟
بالنسبة للمرأة هي شروطها كشروط الرجل على الإطلاق، إلا ما استثناه الدليل في مسألة ما يتعلق بحيضها في طوافها أنها لا تطوف في بعض أعمال الحج، كذلك أيضا ما يجب عليها ما أو يجب على الرجل ما لا يجب عليها من مسألة التجرد من المخيط فإنه لا يجب عليها كذلك في حال الرجل. أما بالنسبة للخطاب في الوجوب فالأصل أنه يجب عليها، إلا يستثنى من ذلك إذا كانت المرأة لا تجد محرما، إذا كانت لا تجد محرما فإنها معذورة في هذا، واختلف العلماء في مسألة جواز حجها واستحبابه إذا لم تجد محرما ووجدت من الرجال الثقات ومعه جماعة من النساء أن ترافقهن والرجل ثقة وهو صالح، هل يجوز لها ويستحب لها أن تذهب؟ أما الوجوب فلا يقال بالوجوب، وهذا محل اتفاق يعني عند العلماء، لكن هل يستحب لها ذلك أو يجوز منها ذلك أم لا؟ أصاب ذلك أنه يجوز، شريطة أن يكون معه مجموعة من النساء وتكون معهن، وأن يكون الرجل القيم في على ذلك ثقة، وهذا قد دلت عليه الأدلة، من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه حج معهم مليات له وليس معهن محرم، كذلك ما جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى في مروى ابن أبي شيبة وغيره من حديث الزهري قال سئلت عائشة عن المرأة تحج وليس معها محرم قالت عليه رضوان الله وهل كل النساء يجدن محرم؟ وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد في رواية، وغيرهم إلى جواز ذلك، بل رجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما نقله عنه مفلح في كتابه الفروع، فقال هذا قوي، يعني قول قوي مترجح متوجه. وهذا ظاهر أيضا في حال بعض أمهات المؤمنين لما أذن لهن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى بالحج مع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع عبد الرحمن بن عوف.
تخريج الحديث صلى الله عليكم الذي ذكرتموه عن ابن شيبة،
بالنسبة لما جاء عن ابن أبي شيبة قد جاء من حديث أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر وإسناده صحيح عن عبد الله بن عمر، وكذلك ما جاء أيضا عن أمير المؤمنين أنه أذن لأمهات المؤمنين بالحج قد علقه البخاري أو ذكر البخاري في كتابه الصحيح وإسناده صحيح أيضا. وما جاء أيضا عن عائشة عليه رضوان الله تعالى يرويه بن شهاب الزهري عن عائشة قد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبيهقي وإسناده أيضا قد أعله بعض العلماء بالانقطاع، لكن قد ثبت عن عبد الله بن عمر وجماعة من السلف جواز ذلك، قد جاء عن عطاء بن أبي رباح وعن غيره، وهو الذي ذهب إليه جماهير العلماء وهو الذي أميل إليه، لكن يقال أن هذا خاص بالحج ليس على إطلاقه، ولهذا قد حكم بعض العلماء الإجماع على أن هذا الاستثناء هو خاص بالحج ليس بغيره، نقل ذلك الحافظ بن حجر في كتابه الفاتح. كذلك أيضا قد نص عليه أبو الوليد الباجي فقال اتفق يعني أصحابنا على أن هذا الأمر وخاص في الحج لا ليس في غيره، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ويحرم عليها. فإذا كان هذا يشدد في العلماء في أبواب العبادة، فكيف أيضا في أبواب غيرها؟ كأن تكون مرأة قاصدة لصلة الرحم أو قاصدة لعبادة، كأن تسافر المدينة لتتعبد أو تعتكف ونحو ذلك، يحرم عليها ذلك، فكيف في الأسفار العادية من باب النزهة أو السياحة أو غير ذلك؟ فإن هذا لا يجوز إلا في حال الضرورات، وضرورات تقدر بقدرها.
أحسن إليكم، اسمحوا لي أستطرد قليلا في مسألة سفر المرأة. ذلكم الحديث الضعينة التي تسافر من كذا إلى الشام في ذكره عليه الصلاة والسلام في معرض الامتنان، يستدل به بعض طلاب العلم على أن المرأة يجوز لها أن تسافر وحدها أو من غير محرم.
هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم الطائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث متضمن لذكر حالة تقع في جزيرة العرب، أن تسافر المرأة من الحيرة إلى صنعاء لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. هذا الحديث قد استدل به البعض على أن المرأة يجوز لها أن تسافر في حال الأمن. أولا يقال أن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في وقوع هذا الأمر في آخر الزمان لا يعني الإطلاق في جوازه، وإنما هي حكاية حال، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الرجال أو الناس الذين يشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن، لا يعني ذلك ذم السمنة أنها محرمة، أو أن الإنسان إذا بادر بأداء الشهادة في القول العدل وإقامة الحق والفصل بالناس أن هذا محرم ومذموم، ولكن هي إشارة إلى بعض الأحوال وظهورها في الناس، وهذا لا يعني إطلاق التحريم. وكذلك أيضا لا يعني هذا مسألة الجواز، ولا يقال أنه يصار إلى أمثال هذه المتشابهات مع وجود المحكمات من الأدلة، والأصل في ذلك المنع. نعم الأمن هو معتبر في بعض الأحيان، لا الأمن المتخيل أو المصطنع ونحو ذلك، أو الذي يبنيه الإنسان على مصالح ذاتية من الذهاب والنزهة والسفر وغير ذلك، المتعة ويظن أنه يسافر الإنسان وتسافر المرأة إلى أقطار الدنيا وتظن أن هذا في موضع أمن ويجوز لها ذلك، فتخلو في الرجال وتختلط بهم وتتحدث معهم ونحو ذلك وليس معها محرم، وربما تبقى في سفرها يوما وأياما وهي على هذا الحال، وتقول الأمر أمن، ليس هذا موضعه، بل هو من تمسك بالمتشابهات مع ثبوت الدليل على المنع والتحريم.
أحسن إليكم. على هذا إذن الأخوات المعلمات اللائي يعني يركبن وسيلة توصيل واحدة ويقودهن سائق قد يكون لا يرتضى في دينه أو خلقه وليس معه محرم، أن الأولى توجيههن إلى حرمة ذلك مثلا؟
أولا إذا كان النساء جماعة، كذلك أيضا إذا كان السائق ثقة وإذا كان معه زوجه فإنه يقال بذلك أن هذا لا حرج فيه، وأما إذا كان وحده منفردا ومتهم في دينه أيضا فإنه يقال أنه لا يجوز في مثل هذه الحال.
أحسن إليكم. تبقى مسألة أخرى، قضية لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، الآن السفريات لا تعدو ساعات بل دقائق، هل يحكم بأن السفر في هذا الوقت مجاز شرعا؟
تعليق هذا الوصف في النص مسيرة يوم وليلة هو تعليق للأغلب في تلك الحال، وما ألحق في ذلك في لغة العرب في وصف السفر فإنه يطلق فيه الحكم، لأنه جاء في بعض الروايات مسيرة يوم فقط ما ذكر ليلة، وجاء في بعض الروايات مسيرة يوم وليلة، وجاء في بعض الروايات مسيرة ثلاثة أيام. وهذه الرواية تنوعها يظهر أن المخاطب في ذلك معني بهذا العدد، ولهذا يؤخذ بالنص العام بوصف السفر، وكل ما أطلق عليه سفر فإنه يقال أنه لا يجوز المرأة أن تسافر، لكن أن تكون المرأة في بلدها تذهب في أطراف البلد أو لا أو السوق ونحو ذلك ولا يقع من ذلك شيء محظور فإنه لا حرج على ذلك.
الحديث حول المرأة وما يجب عليها في الحج متسق ومتصل، ماذا عن المرأة المحادة صاحب فضيلة؟
بالنسبة للمرأة إذا كانت محادة هل يجوز لها أن تخرج إلى الحج والعمرة أم لا؟ أولا ذهب الأئمة الأربعة إلى عدم جواز ذلك، وهذا مرويا عن عمر ولكن الإسناد منقطع في هذا، ولكن الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك أنه يجوز للمرأة أن تذهب وهي معتدة سواء في عدة وفاة أو طلاق، وهذا الذي رجحه غير واحد من العلماء على رأس أولئك عائشة عليها رضوان الله تعالى، فإنه ثبت عنها أنها خرجت بأختها أم كلثوم وقد توفي عنها زوجها، خرجت بها معتمرة عليها رضوان الله تعالى، وإسناده عنها الصحيح، وقال بهذا القول أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره أنه يجوز المرأة أن تخرج، وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الإسناد في ذلك ضعيف ولا يصح.
خروج أم كلثوم كانت معتدة؟
معتدة بوفاة نعم، وهي أعظم العدد، أعظم من عدة الطلاق، فإذا جاز للمرأة في مثل هذه الحال في أم المؤمنين، والأم المؤمنين أعلم بأحوال العدد من غيرها لأنها مخاطبة بذلك، ثم أنها قد اعتدت بوفاة من النبي عليه الصلاة والسلام واعتدت أمهات المؤمنين ويسألنها وذهبت بأختها بعد وفاة زوجها، ما يدل على علمها بهذا الأمر، وما حكي عنها ذلك يدل عليه. ثم أن إمام المناسك عطاء سئل عن ذلك فقال لا بأس، عطاء بن رباح قد روى عنه ابن جريج عن عطاء أنه قال لا بأس بذلك، كذلك أيضا الحسن البصري وفقيه البصرة أنه قال بأن ذلك لا بأس. نعم جمهور العلماء يقولون بالمنع، لكن من نظر إلى الأدلة وفعل السلف والصحابة وجد أنهم يميلون إلى الجواز.
حجتها كانت حجة الإسلام، ثم ماذا عن حجة السنة بالنسبة للمعتدة المحادة؟
بالنسبة لحجة الإسلام وحجة السنة على السواء بالنسبة لخروجها للحج قصد الحج، ولا يفرق في هذا، وما يظهر هي حجة إسلام أو حجة سنة. أما بالنسبة لتكرار المرأة للحج أنا لا أميل إلى هذا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأزواجه كما جاء عند أبي داود وغيره وكذلك في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بأزواجه في حجة الوداع قال هذه ثم ظهور الحصر، يعني هذه الحجة ثم امكثنا على الحصير لا تخرجنا، وذلك أن المرأة الأولى في حقها ألا تجعل ارتيادا حتى مواضع العبادات ألا تكثر من ذلك، لهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، جاء فيها الزيادة وإن كان أصل الحديث في الصحيح، وقوله هنا بيوت خير لهن ينبغي المرأة أن تكون على هذه الحال ولا تمنعها إن أراد أن تذهب، فإذا أرادت الحج وتكرار لا تذهب، لكن الأولى أن تبقى في بيتها وتخرج حاجتها لضرورتها لصلة الرحم للحج أو العمرة في حال عدم وجود زحام، لصلة الأرحام لقضاء حاجة من تبضع أو علاج أو زيارة رحم أو نزهة ونحو ذلك، لكن يكون هذا بقدرها مما لا يفسد على المرأة وقارها وحشمتها وحياتها.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة مستمعي الكرام، على أمل أن نلقاكم في حلقة الغد وأنتم على خير. أشكر في ختامها فضيلة ضيفها ضيف حلقات هذا البرنامج الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، شكرا له وشكرا لكم، وإلى اللقاء إلى غد بإذن الله وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.